بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن صحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنتدارس الآن إن شاء الله المقدمة الرابعة من مقدمات علوم القرآن في هذا الكتاب، المقدمات الأساسية في علوم القرآن، وهي في موضوع النسخ، وهو من أهم الموضوعات المتعلقة بالقرآن وبالسنة، والأصل أنه موضوع يتناول في الأصول، في علم الأصول، ولكنه يتناول هنا من حيث النسخ في القرآن فقط، لأن النسخ يتعلق بالقرآن والسنة. وفي علوم القرآن يتناول هذا الموضوع من حيث النسخ في القرآن الكريم. فعقد المؤلف في هذه المقدمة أربعة فصول. الفصل الأول في معنى النسخ وثبوته، والفصل الثاني في شروط ثبوت النسخ وما يقع به وطريق معرفته، والفصل الثالث في أنواع النسخ في القرآن، والفصل الرابع في مسائل متنوعة في النسخ. فنبدأ بهذه الفصول. الفصل الأول في معنى النسخ وثبوته. ما المقصود بالنسخ؟ يقول المؤلف: عرف أكثر الأصوليين أو أكثر أهل الأصول النسخ بأنه رفع حكم شرعي عملي جزئي ثبت بالنص بحكم شرعي عملي جزئي ثبت بالنص ورد على خلافه متأخر عنه في وقت تشريعه ليس متصلا به. تعريف طويل. هو كثرة القيود لكثرة ما يرد على التعاريف من إرادات، فأراد بكل قيد أن يلغي إشكالا، فقال: رفع حكم شرعي عملي جزئي ثبت بالنص بحكم شرعي عملي جزئي ثبت بالنص ورد على خلافه متأخر عنه في وقت تشريعه ليس متصلا به، لأن المتصل يعتبر تخصيصا كما يقولون، وإن كان أيضا لا يخلو هذا التعريف من إشكالات. والرفع يغني عن التأخر. لو قال رفع حكم بحكم، معروف أن الحكم الثاني لابد أن يكون متأخراً عن الأول. قال المؤلف: فالرفع هو النسخ، والحكم الشرعي المرفوع هو المنسوخ، والحكم الشرعي المتأخر هو الناسخ. طبعاً الناسخ يطلق على ثلاثة أشياء. ما هي الأشياء التي يمكن أن يطلق عليها الناسخ؟ الحكم الناسخ، والدليل ناسخ، والله هو الذي نسخ، الناسخ، الشارع. فكلها الشارع الناسخ لفظ يحتمل ثلاث معاني. قال: وهذا المعنى مستفاد من دلالة اللغة مع موافقة دلالة القرآن في استعمال هذا اللفظ. بعض العلماء، طبعا هذا التعريف يتعلق بنسخ الحكم، بنسخ الحكم، ولذلك هو لا يشمل نوعاً من أنواع النسخ. ما هو؟ نسخ التلاوة ما يدخل هنا، لأن التعريف هنا خاص بنسخ الحكم. ولذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لما أراد أن يعرف النسخ قال: هو نسخ، هو رفع، ما يعرف المصطلح بنفس المصطلح، النسخ رفع حكم شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة أو السنة. قال: رفع حكم شرعي أو لفظه، ليتناول نسخ اللفظ بدليل من الكتاب أو السنة. وهذا التعريف جيد في الجملة. حكم ما يحتاج التقييد الجزئي. هم يقيدون جزئي ليش؟ يعني الأحكام الكلية الحكم يعني ما فيه داعي للتقييد هذا. وعلى كل حال تكاد تكون كل تعريف النسخ تورد عليها إرادات وتشكل عليها إشكالات، فالمسألة تقريب، فالنسخ تعريف الشيخ ابن عثيمين مقارب لا بأس به، ومع اختصاره رفع حكم شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب أو السنة، لأن النسخ لا يكون إلا بدليل من الكتاب أو السنة. هذا باعتبار المعنى الاصطلاحي الذي استقر عليه النسخ. أما المعنى العام للنسخ وخاصة عند المتقدمين فإنه أوسع من هذا المعنى المصطلح عليه، وهذه مسألة مهمة في التنبيه على معنى النسخ. النسخ عند السلف رحمهم الله أعم من النسخ الخاص الموجود عند الأصوليين والذي استقر الاصطلاح عليه. ولذلك قال المؤلف يمكن تقسيمه إلى قسمين: الأول نسخ كلي وهو النسخ بالمعنى الأصولي، والثاني نسخ جزئي عند السلف، وهو على 5 أنواع: تخصيص العام وتقييد المطلق وتبيين المجمل وتفسيره وترك العمل بالنص مؤقتاً لتغير الظرف والمراد به الإزالة الوقتية للعمل بالنص الأول لا إسقاط العمل مطلقاً، ومثاله جميع الآيات الآمرة بالعفو أو الصفح أو الإعراض عن المشركين والكافرين مع الآيات الآمرة بقتالهم أو بأخذ الجزية عنهم منهم. والخامس نقل حكم الإباحة الأصلية، يعني شيء كان موجود ما ورد فيه حكم مثل التبني، مثلا التبني كان موجودا في الجاهلية ثم قال الله ادعوهم لآبائهم، هل هذا نسخ؟ هو يعتبر نسخ؟ لا، ما هو نسخ، هو عند السلف نسخ، لكن بالمعنى الاصطلاحي لا، لأنه ليس حكما ثابتا بالشرع، وإنما عادة كانت موجودة فأبطلها الإسلام. في الإطلاق العام بعضهم يسميه نسخا، لأن هذا الأمر الذي كان موجودا نسخ بطل بالدليل. الشاهد والخلاصة أن السلف كل بيان للنص يسمونه نسخا، فإذا خصص فهو نسخ، وإذا قيد فهو نسخ، وإذا بين مجمله فهو نسخ، وإذا نسخ أو عفوا جاء لإبطال عادة كانت موجودة يقولون نسخ. فالنسخ عندهم معناه واسع، وبناء على ذلك ينبغي ألا تحاكم إطلاقات السلف على إطلاقات متأخرة واصطلاحات متأخرة، فلا يخطئون. إذا قال ابن عباس في آية هي منسوخة ويقصد التخصيص، فلا نقول هذا قول مرجوح ولا خطأ، لا هو صحيح بناء على اصطلاحهم، لكن بالنسبة للاصطلاح المتأخر نقول هذا في الاصطلاح المتأخر ليس نسخا. ومن ثم تجدون أن هناك في كتب المتقدمين إطلاقات النسخ كثيرة، ولما استقر النسخ على الاصطلاح المتأخر صارت قليلة، لأنه تميز النسخ عن التخصيص وعن التقييد وعن البيان للمجمل. فمثلا قول الله تعالى واتقوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، قالوا هذا القول اتقوا الله حق تقاته منسوخ بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، هذا ليس نسخا، اتقوا الله حق تقاته لم يرفع بل هو يعمل به، لكن بين المراد به اتقوا الله حق تقاته ما استطعتم، لأنه لما قال الله اتقوا الله حق تقاته قالوا اتقوا الله حق تقاته أن يطاع فلا يعصى وأن يشكر فلا يكفر وأن يذكر فلا ينسى ومن يطيق ذلك، فجاء قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، يعني على قدر استطاعتكم. فهذا بيان لإجمال أو إزالة لإشكال ليس نسخا، فالآيتان يعمل بهما لكن فسرت إحداهما الأخرى. فالسلف يسمونه نسخا لأنه لا يتبين معنى تلك إلا بهذه، وفي الاصطلاح المتأخر لا يسمى نسخا. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. قال ابن عباس: فنسخ الله هذا بقوله: ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. هذا نسخ تخصيص، لأن بيوتا عام فيخرج منه البيوت غير المسكونة. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، هذا تخصيص وليس نسخا، وإلا الاستئذان باقي والعمل بالآية الأولى باقي، لكن خص منه. فهم يسمون التخصيص نسخا، والتقييد نسخا، والبيان نسخا، وهكذا. فينبغي التفريق بين الإطلاقين، إطلاق السلف والإطلاق عند المتأخرين. فهذه يقول الوجوه الخمسة التي وقع إطلاق النسخ عليها في كلام السلف ليست في التحقيق من باب النسخ الذي استقر عليه معناه عند أهل العلم بعد، المعنى الاصطلاحي. طيب، النسخ ثابت في الكتاب والسنة، دل على ثبوته أدلة صريحة واضحة في القرآن الكريم، إضافة إلى دلالة السنة وإجماع أهل الحجة من أهل العلم، إجماع الحجة من أهل العلم. قال الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. هذا واضح في ثبوت النسخ. وآية أخرى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. وهذه الآية دلت بلا خفاء على ثبوت النسخ كذلك، هذا في القرآن. وأدلة أخرى: يمحو الله ما يشاء ويثبت، إلى غير ذلك من الأدلة التي تدل على ثبوت النسخ. قال: وقد تضافرت الروايات الثابتة من جهة النقل على أن النسخ قد وقع لبعض القرآن والأحكام المنزلة، وتواتر عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النسخ والقول به، كما ذهب إلى القول به عامة أئمة الإسلام من السلف والخلف. قال ابن الجوزي: انعقد إجماع العلماء على هذا، إلا أنه قد شذ من لا يلتفت إليه. وقال أبو جعفر النحاس من المتأخرين، قال أبو جعفر النحاس: من المتأخرين من قال: ليس في كتاب الله عز وجل ناسخ ولا منسوخ، وكابر العيان واتبع غير سبيل المؤمنين. إذا لا يلتفت إلى من خالف، لأنه خالف ما أجمع عليه، ومن شذ فلا اعتبار بشذوذه. ومن أحسن من تكلم عن ثبوت النسخ من المتقدمين الإمام مكي ابن أبي طالب في مقدمة كتابه في النسخ. من يذكر كتاب مكي في النسخ؟ وش اسمه؟ الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه، من أشهر الكتب التي صنفت في النسخ. كتاب من أول الكتب، كتاب لأبي عبيد القاسم بن سلام المتوفى عام 224، ألف كتاب الناسخ والمنسوخ في كتاب الله على الأبواب، الصلاة، الزكاة، الصوم. بعده أبو جعفر النحاس ألف كتابا حافلا الناسخ والمنسوخ في كتاب الله عز وجل، وهو مطبوع في 3 مجلدات بتحقيق الشيخ سليمان اللاحم، وهو من أهم الكتب. وألف مكي بن أبي طالب الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه، وهو كتاب أيضا مهم من المراجع المهمة في النسخ. وألف ابن الجوزي نواسخ القرآن، وهو من الكتب المحررة كذلك، هذه الكتب المتقدمة. ثم جاء المتأخرون فسلكوا مسلك التمحيص والتدقيق ودراسة وقائع النسخ، ولعلي أشير إلى بعضها بعد قليل. فلا يلتفت إلى قول من قال بأنه لا يوجد نسخ، وهذه دعوة قديمة عن بعض من شذ ولهم أتباع في العصر المتأخر، وألف بعضهم كتبا في هذا: لا نسخ في القرآن، لا نسخ في القرآن. وعلى كل حال، فبعض المسائل إنكارها مكابرة، مثل ما قال النحاس كابر. الله يقول: ما ننسخ من آية أو ننسها. بعض الخلافات مثل ما قال الألوسي، الألوسي له تعليقات لطيفة أحيانا. واحد ذكر خلاف في شيء أثبته الله ثابت، فقال: والخلاف بينه وبين الله، وبقول الله أقول. الله يقول ما ننسخ من آية، تقول ما في نسخ، كيف بتجي هذه؟ هذا خبر من الله، قصدك شرط، ما هو خبر، الخبر لابد أن يقع. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير أو مثلها. وإذا بدلنا آية، إذا هذه لا تدخل إلا على الشيء المؤكد، إذا ما هي مثل إن، وإذا بدلنا آية، لذلك هذه الآية الثانية في النحل أصرح، وإذا بدلنا آية مكان آية قالوا إنما أنت مفتر، أثبت هذا، بل أكثرهم لا يعلمون، قل نزله روح القدس، ثابت هذا. وإذا بالمناسبة إذا دخلت على شيء فهو واقع، ولذلك يلغزون في إذا ويقولون فيها، الفرق بينها وبين إن، إذا تجزم ولا تجزم، وإن تجزم ولا تجزم، ولا تجزم، وإن تجزم ولا تجزم، كيف؟ أيوة، بس وصلت، بس حلل أكثر. إن إذا تجزم في المعنى، فما جاء بعدها مجزوم الوقوع، ولا تجزم إعرابا لأنها ليست جازمة، وإن تدخل على المستحيل، لا تجزم معنى ولكنها تجزم إعرابا لأنها أداة جازمة. فإذا وإذا بدلنا آية يعني وقع التبديل. على كل حال كما ذكرت لكم، اقرأوا كلام مكي بن أبي طالب في مقدمة كتابه، تجدون أنه لا مجال للقول بإنكار النسخ، وإنكار مكابرة. المبحث الثالث: الحكمة من النسخ. النسخ لا شك أنه جار مع مقاصد الشرع لتحقيق مصلحة المكلف، فتارة ينزل الوحي بالحكم الشاق على المكلفين لأجل اختبارهم وامتحان صدق إيمانهم، كما في نزول قوله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. طبعا هذه شاقة، إن كان ما أخفيناه وما أبديناه يحاسب به، شق ذلك على الصحابة حتى جثوا على الركب. قد تستطيع أن تتحكم فيما تبديه لكن ما تخفيه تحاسب به، فشق ذلك على الصحابة. فأنزل الله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، على القول بأن هذا نسخ، وإن كان بعضهم يقول هذا ليس نسخا للآية، وإنما نسخ لفهمهم للآية، ليس كما فهمتم، وإنما المقصود: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله بناء على ما في وسعكم، أما ما لا وسع لكم به فلا تحاسبون عليه، يعفى عنه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت. على كل حال، من مقاصد النسخ التخفيف عن الأمة بنسخ حكم شاق. مثال صريح في النسخ: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. ثم قال الله بعدها: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. هنا التخفيف، وش هذه؟ ها؟ هاي يا شيخ، ايش هذه؟ زين، خوفتنا هذه، صرنا تونا نقول بسم الله والله أكبر. طيب، أنا أعرف أنها تبدأ بواحد 59، الآن 5 دقائق، نقف بعد 5 دقائق. بعد. طيب المشكلة أن الساعة هناك والشيخ هنا يعني متقابلون، فهو يطمن يقول الأمر باقي. ها هو الناسخ هو المعتبر. طيب وتارة من حكم النسخ من أجل التدرج في التشريع لحداثة الناس بالجاهلية، ولا يخفى ما فيه من تأليف قلوبهم على الإسلام وتهيئتهم لما أريد له من نصر دين الله، إذ كانوا الجيل الذي اصطفاه الله عز وجل لنصرة رسوله صلى الله عليه وسلم، فأخذوا بالأخف فالأثقل تحقيقاً لهذه الغاية، مثل القتال يعني فيه تدرج، وإن كان في تسمية التدرج بالنسخ كلام، ولكن قد يفهم منه النسخ، تدرج قد يفهم منه النسخ، يعني مثل الخمر الآن حرم بالتدريج، من مراحل تحريمه لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، إيش مفهوم الآية؟ جواز شربه في غير وقت الصلاة، هذا الجواز الذي أخذ بالحكم، يعني لو كان على البراءة ليس نسخا، لكن يفهم من هذا النهي جواز أو إباحة الشرب في غير أوقات الصلاة نسخ، يا أيها الذين آمنوا لا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فلا تدرج، تدرج في التشريع. الحكمة الثالثة وفي النسخ إظهار نعمة الله عز وجل بما يرفع به من الحرج والضيق بنوع سابق من أنواع التأليف، من أنواع التكليف عفوا. طيب وش الفرق بينه وبين الأول؟ يعني لو دمجها كان أقرب، قال فتارة هناك ينزل الوحي بالحكم الشاق على المكلفين لأجل اختبارهم وامتحان صدق إيمانهم ثم ينسخ يعني هذا الأمر، وهنا وفي النسخ إظهار نعمة الله عز وجل بما يرفع به من الحرج والضيق بنوع سابق من أنواع التكليف، ومثال ذلك عدة المتوفى عنها زوجها حيث فرض الله عليها أن تعتد عاما كاملا أول الأمر، وهذه المدة على وفاق ما كانت تعتد إحداهن في الجاهلية، فخفف الله عن النساء بأن جعلها 4 أشهر و10، وسيأتي بيان ذلك هل هو نسخ ولا لا في أمثلة النسخ. كما يقع في النسخ تطيب نفس النبي صلى الله عليه وسلم ونفوس أصحابه بتمييز هذه الأمة على الأمم وإظهار فضلها، ومثال قصة نسخ استقبال القبلة حيث كانت حين فرضت الصلاة إلى بيت المقدس ثم حولت إلى الكعبة. وفي الجملة فإن حقيقة النسخ تغيير الأحكام بتغير الأحوال والظروف، وذلك ممن يعلم مصالح خلقه تبارك وتعالى وهو على كل شيء قدير، والله أعلم بما ينزل، وكما قال ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ومن هذا يتبين فساد مذهب الغالطين على ربهم الجاهلين به ممن ضل في أمر النسخ من المشركين واليهود وغلاة الرافضة ومن شايعهم من أهل زماننا، وما شأنهم إلا كما قال الله عن المشركين من قبل، وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. هذا من الجهل. وترى يوجد يا إخوان الآن من يقول ليش ينسخ الحكم، ليش يفرض ثم ينسخ، ليش؟ هذا من الجهل، وأنكره الرافضة كما أنكره اليهود، أنكره اليهود وبالغ في إثباته الرافضة، ومن أسوأ الناس بل هم أسوأ الناس في النسخ الرافضة، لأن اليهود منعوا النسخ. ليش منعوا النسخ؟ قالوا لأنه يستلزم البداء. وما معنى البداء؟ يعني أن الله كان بدا له شيء لم يكن يعلمه تعالى الله، فينكرونه. طبعا هم ينكرونه لرفض الرسالة أصلا، لأن رسالة محمد ناسخة، ومكابرون لحقيقة ما عندهم، فعندهم نسخ أصلا، ولذلك ذكر الله النسخ في سورة البقرة، إيش قل من لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وبعدها كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوا إن كنتم صادقين. كل الطعام كان حلا إلا ما حرم، يعني فيه نسخ، يعني والإنجيل فيه نسخ لبعض ما سبق، فالنسخ موجود حتى في كتبهم، لكنهم أنكروا النسخ لإنكار دعوة محمد عليه الصلاة والسلام ورسالته، لأنها ناسخة لكتبهم ولرسالة الأنبياء السابقين. اليهود الرافضة أقبح منهم، قالوا بثبوت البدء وأن الله يبدو له الشيء بعد أن كان لا يعلمه، وهذا من أكفر ما يكون. هو الله يعلم قبل وبعد، لكن يعلم أن مصلحة العباد في هذه المرحلة أن ينزل الحكم هكذا، ثم بعد ذلك ينزل الحكم بطريقة أخرى تناسب حاجة الناس ومصالحهم، فلا صلة للنسخ بالبدء. يعني ليس من لوازم نسخ حكم أنه ما كان يعلم أنه يصلح الآن، ويعلم من قبل. حتى البشر قد يسنون قانونا لمدة يرون أنها الأنسب في هذه المرحلة، وإذا استقرت الأمور غيروه، فكيف بالله جل وعلا، تعالى الله عما يقولون. على كل حال كما ذكر المؤلف هذا جهل، لذلك قال الله بل أكثرهم لا يعلمون، فالنسخ ثابت وله حكم جليلة ومقاصد عظيمة، ولذلك كان في هذه الشريعة كما كان في غيرها من الشرائع. الفصل الثاني شروط ثبوت النسخ وما يقع به وطريق معرفته، وهذا مهم جدا. قال المؤلف في المبحث الأول شروط ثبوت النسخ: القول بوقوع النسخ لآية من كتاب الله أو حكم ثبت بوحي الله من أشد ما يكون وأخطره، لأن معنى القول بالنسخ أنك تبطله، يعني ما عاد يعمل به، إلا لمن وقف فيه عند المنقول وانتهى فيه إلى ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وبنى فيه على صريح الأصول. وقد قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فدل على أن النسخ لله تعالى وحده، كان ذلك في نص كتاب أو نص سنة، كلها من الله، وعليه امتنع ادعاء النسخ بالاحتمال. هذه قاعدة، لا يدعى النسخ بالاحتمال، وإنما لا بد من ثبوت نص صريح يثبت به النسخ، لا احتمال في النسخ، ما يثبت النسخ بالاحتمال. والأصل وجوب العمل بجميع الأحكام الثابتة بنصوص الكتاب والسنة واعتقاد أنها محكمة حتى نتيقن النسخ، حتى نتيقن النسخ. قال أبو جعفر النحاس: لا يقال منسوخ لما ثبت بالتنزيل وصح فيه التأويل إلا بتوقيف أو دليل قاطع. بتوقيف يعني من الرسول عليه الصلاة والسلام، من الله عن طريق الرسول، الرسول يخبر بأمر من الله، أو دليل قاطع، قد يكون الدليل القاطع الإجماع المبني على دليل. فالواجب أن يضبط القول بالنسخ في نصوص الكتاب والسنة بشروط يصح معها القول به، وهي تعود في جملتها إلى 7 شروط. الشروط التي لا بد من توفرها حتى نقول بالنسخ: يجب اعتبار جميعها في كل من النصين الناسخ والمنسوخ. الشرط الأول أن يكون ثابتين بالنص، أن يكون الحكم المنسوخ والحكم الناسخ ثابتين بالنص. وصيغة النص تأتي على وجهين: الأول صيغة طلب كالأمر والنهي، والثاني صيغة خبر معناه الطلب. أما سائر الأخبار، نصوص الأخبار، في الأخبار طبعا لا يقصد بها لا تنسخ. قال: أما سائر نصوص الأخبار في الكتاب والسنة مما لم يقصد به الطلب كالإخبار عن الأمم الماضية والإخبار عما سيكون كأشراط الساعة واليوم الآخر، فهذه لا يدخلها النسخ، لأن خبر الصادق يستحيل الرجوع عنه لما يقتضيه ذلك من الإخبار بخلاف الواقع في أحد الخبرين. إذن قاعدة: لا نسخ في الأخبار، لا نسخ في الأخبار. إيه يعني نسخ يكون في الأحكام في الطلب فقط، أمر أو نهي. أما الأخبار فلا تنسخ، لأن الخبر يقابل بالتصديق، فإذا نسخ يعني أنه تكذيب نسخ الخبر. إلا في حالتين، يقع النسخ في الخبر في حالتين ذكر المؤلف إحداهما والثانية عليكم. وإيش الأولى؟ أن يكون الخبر بمعنى الطلب، هذا ذكره، يكون ظاهره خبر لكنه بمعنى الطلب. والخبر بمعنى الطلب وارد، مثل والوالدات، طبعا هذا ليس منسوخا لكن تمثيل للخبر بمعنى الطلب، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، هذا خبر، الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، هل معناه هل هو خبر؟ لا، هو طلب، لأن الخبر لابد أن يطابق الواقع، أليس كذلك؟ طيب هل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين يطابق الواقع؟ يطابق الواقع، أليس من النساء الوالدات من لا ترضع ولدها حولين كاملين؟ إذا لا يقصد به الخبر، وإنما يقصد به لترضع الوالدة ولدها حولين، فمعنى مثل والمطلقات يتربصن بأنفسهن، فهو طلب لكن جاء بصيغة الخبر. فإذا كان الخبر بمعنى الطلب جاز نسخه. من يأتي المثال؟ هو خبر ومعناه طلب ونسخ، ذكرنا لا قرآن موجود في القرآن، هذا منسوخ، منسوخ هذا، ولا أنت على مذهب السلف منسوخ بمعنى مخصص، منسوخ يعني ما عاد يعمل به. نحن الآن نتكلم في النسخ الاصطلاحي، الطلاق ايه قصدك في العدة، يعني أنت قلت حسبتك والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، قصدك أنت في عدة الوفاة. طيب والمطلقات يتربصن، لا، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، هل هذا طلب ولا هذا طلب ولا أمر؟ خبر ولا طلب؟ خبر بمعنى الطلب. طيب وآية ثانية؟ الآن إيكم منكم عشرون، هذه جملة شرطية خبرية في حكم الخبرية، إيكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، ثم نسخت لأن معناها ليثبت الواحد منكم أمام العشرة، ليثبت العشرون أمام المئتين، هذا معناها. طيب هذه الحالة الأولى إذا كان الخبر بمعنى الطلب. طيب الحالة الثانية التي يقع فيها النسخ على الخبر، ها تفضل. لا معني ما فهمت أكثر كلامك، لكني فهمت بعضه وليس هو الجواب. لا، خبر يدخله نسخ، هو قليل من أورده، هاي أهل التخصص. متى يدخل الخبر النسخ؟ ها إذا أجبت فلك جائزة من صاحب الوقت. نعم، يعني خبر بمعنى الطلب، هذا الأول هو نفسه، يعني بس غيرت العبارة. ها لا، يقول من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. لا ها مالكم، سهل سهل، يلا الوقت. خبر يدخله النسخ ويقال هو منسوخ، تفضل. كيف؟ لا الله يفتح عليك، أن ينسخ تلاوة لا حكما، نسخ التلاوة مع بقاء الحكم، وهذا كثير، مثل قول الله تعالى لو كان لابن آدم، قول الله تعالى سابقا لو كان لابن آدم واد من ذهب لابتغى له ثانية، ولو كان له واديان من ذهب لابتغى له ثالثة، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب، هذا كان قرآنا. ثم نسخ بلغوا قومنا قراء، نزلت في قراء الذين قتلوا، بلغوا قومنا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. سورة الأحزاب كانت تعدل سورة البقرة، هذا سيأتي في نسخ التلاوة وبقاء الحكم. فإذا كان المقصود نسخ التلاوة فنعم ينسخ تلاوة لكن دون الحكم، فهذا يدخل الخبر أيضا. ها خبر بس ودخله النسخ، لكنه نسخ تلاوة دون الحكم. كيف؟ ايوه هو خبر محض، خبر محض لكن منسوخ تلاوة فقط، فيدخل النسخ الخبر في حالة كونه بمعنى الطلب أو نسخ تلاوة فقط دون نسخ الحكم، وهذا أظنه واضح. هذا فرجموهما حكم، بعدين هنا نوع ثاني سيأتي إن شاء الله. طيب قال وعليه، لا ينسخ إلا بنص ثابت، وعليه لا ينسخ بشيء من المسالك الثلاثة التالية: مذاهب الصحابة وأقوالهم، والقول بعدم قبول النسخ بهذا الطريق عليه جمهور العلماء، ما ينسخ بمذاهب الصحابة ولا بأقوالهم، لأن النسخ لابد أن يكون بنصين شرعيين ثابتين، أما أقوال الصحابة فلا ينسخ بها ولا مذاهبهم، وهذا هو الذي عليه الجمهور. الإجماع لا ينسخ به، ولا يقصد بالإجماع هنا ما اتفق عليه المسلمون من نصوص الكتاب والسنة، فإن هذا يعني فيه إجماعات يقال إجماع لكنه مبني على دليل وذكر الدليل ومعروف الدليل، فهذا طبعا الدليل موجود، لكن يقصد بما بالإجماع هنا ما يسمى عدم معرفة المخالف. قال وإنما يراد به القول الذي لا يعرف له مخالف. ومن أفسد المقالات في هذه المسألة قول من قال إن الإجماع على ترك العمل بالنص يدل على وجود الناسخ لكنه لم يصلنا، وفساد هذا القول من جهة ما فيه من اعتقاد ضياع شيء من الدين وحفظ ما يعارضه، وهذا ضلال وجهل من قائله. فلا يقال إذا كان هناك نص ولكن لا يعمل به ولا يعرف له ناسخ إنه منسوخ لكن بدليل ما نعرفه، لابد أن يكون الناسخ معروفاً أو إجماعاً مبنياً على دليل. أما أن تقول هذا النص موجود فلم يعمل به، لا يعني صار لا يعمل به، نقول هو منسوخ، وطيب وين الدليل على نسخه؟ قال دليل لم يصلنا. ما شاء الله، هذه تؤدي إلى تضييع الدين بالظن والهوى. ممكن الناس يتركون عمل يقول خلاص منسوخ، لابد من نص، لا يقال بالنسخ إلا بدليل ثابت حجة قاطعة. القياس، فالقياس لا يصح وروده بخلاف النص، معروفة أصلا لأنه لا قياس مع النص أصلا، فمن باب أولى القياس لا ينسخ نصا. الشرط الثاني، نعم تقريبا يعني ممكن أن يقال هذا الإجماع الظني أو الإجماع القائم على مسألة أجمع عليها لا على دليل بين أجمع عليها، وإنما قال بها طائفة ولم يعلم لهم مخالف فيقولون هذا إجماع فينسخ، لا هذا لا ينسخ، لابد من الإجماع القطعي، هذا من أقوى الأدلة، بل بعض العلماء يقول إن الإجماع أقوى من مجرد الدليل والدليلين أصلا، لأن الإجماع لا يكون إلا بأدلة كثيرة متكاثرة حصل بسببها الإجماع. لكن يقصد الأخ يقول الإجماع الظني، نعم ممكن أن يقال هذا الإجماع الظني أو القائم على عدم العلم بالمخالف فلا ينسخ. الشرط الثاني، طبعا بالنسبة يا إخوان للصحابة وما الصحابة، قد يستفاد من عملهم في معرفة الناسخ والمنسوخ، ليس ناسخا، لكن لو اختلف في حكمين أيهما الناسخ وأيهما المنسوخ، فبعمل الخلفاء الراشدين يعرف أين الناسخ وأين المنسوخ. الدليل قام على نسخ أحدهما، لكن أيهما الناسخ؟ فيقول العلماء كابن عبد البر وغيره: بعمل الخلفاء الراشدين يتبين أيهما الناسخ وأيهما المنسوخ، لأنه إذا اختلف حكمان تعارضا وكان لا بد من نسخ أحدهما بالآخر، لكن ما ندري إيش المتأخر، فيعمل الخلفاء الراشدون بأحد الحكمين فهو ناسخ، لأنهم لا يعملون إلا بالمتأخر، وقد قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، فيعلم بعملهم الناسخ من المنسوخ، لكن لا ينسخ عمل الصحابة أو أقوال الصحابة النص، لا. الشرط الثاني أن يكون ثابتين نقلا. قال: وهذا الشرط معتبر عندما تكون السنة طرفا في النسخ، أما إذا كان مستند النسخ الآية من كتاب الله فهذا شرط لا يطلب فيه، لأن القرآن قطعي الثبوت، قطعي الثبوت، واضح؟ فهذا النسخ عندما يكون أحد طرفي النسخ السنة. قال أبو بكر بن خزيمة: لا يجوز ترك ما قد صح من أمره صلى الله عليه وسلم وفعله في وقت من الأوقات إلا بخبر صحيح عنه ينسخ أمره ذلك وفعله. وهل يطلب فيه التواتر؟ هل لابد أن يكون الناسخ متواترا؟ لا، الصحيح عدم ذلك، لأن النسخ إنما يتصل بالأحكام العملية، والعمل بالظن الراجح صحيح معتبر، وبهذا الشرط يسقط الاعتداد بالحديث الضعيف في النسخ، فالحديث الضعيف لا ينسخ. الشرط الثالث أن يكون حكمين شرعيين، والمقصود أن يكون الحكم ثابتاً المنسوخ بخطاب الشرع لا بدليل العقل، مثل ما يثبت بطريق الاستصحاب كالإباحة الأصلية والبراءة الأصلية، مثل ماذا الذي ذكرته لكم؟ التبني، التبني كان الأصل طبعاً أنه ثابت بالعادة الموجودة، فجاء ما يبطله، فهذا ليس نسخاً، فهذا ليس نسخاً، لأن لم يثبت التبني بدليل شرعي، وإنما ثبت بالواقع الاستصحاب الموجود. أعد، بقاء الأمر، أيوه، أيه، يعني الأخ يقول: أليس بقاء التبني إلى مدة متأخرة ما قد يقال بأنه أقر فصار إقراره حكما شرعيا؟ لا، هو الأصل في الإسلام أنه جاء على أشياء كثيرة كانت موجودة فيبين الحكم فيها بالتدريج، ما كان يعني ما هم كانوا يفعلون بمقتضى العادة، بمقتضى العادة الموجودة، ما في شيء منع منه، فبنوا على هذه العادة إلى أن جاء ما يبطله في الشرع، فهذا إبطال لما كان معروفاً بالاستصحاب للبراءة الأصلية، الأصل للبراءة. الشرط الرابع أن يكون عمليين، أن يكون الحكمان عمليين، مثل نسخ فرض استقبال بيت المقدس في الصلاة باستقبال الكعبة، ونسخ فرض قيام الليل في أول سورة المزمل بما نزل في آخرها، ونسخ التخيير بين صوم رمضان والفدية بالطعام بفرض الصوم، ونسخ حبس الزواني بالحدود على القول بأن هذا نسخ. يعني لا، في العقائد ما في نسخ، في أصول العبادات والمكارم الأخلاق ما في نسخ، وإنما النسخ في الأحكام العملية، الأحكام العملية. الشرط الخامس أن يكون جزئيين، فيمتنع النسخ في القواعد ومقاصد التشريع لأنها كليات. الشرط السادس أن يكون متعارضين في المعنى، هذا أمر مهم جداً. قال ابن جرير: وإنما يكون الناسخ ما لم يجوز اجتماع حكمه وحكم المنسوخ في حال واحدة، أما إذا أمكن الاجتماع فلا نسخ، فأما ما كان أحدهما غير نافل حكم الآخر فليس من الناسخ والمنسوخ في شيء. ومما يمتنع فيه النسخ مطلقا من نصوص التكليف جميع ما لا يتصور فيه التضاد بين تكليفين، كالنصوص الآمرة بالتوحيد وسائر العقائد، هذه لا يتصور فيها التناقض. ونصوص مكارم الأخلاق والفضائل فهذه لا يجوز أضدادها في دين الإسلام، ومن شرط صحة النسخ التقابل بين التكليفين، أن يؤمر بالشيء وبعكسه، وهذه لا عكس لها، يعني يؤمر بتوحيد وش عكسه، يعني يؤمر بشرك، لا ما في، لذلك العقائد ما فيها نسخ. مكارم الأخلاق يؤمر بالصدق والفضيلة والعفة والشجاع، هل يمكن أن يؤمر بضدها؟ لا يمكن، إذا لا يدخلها نسخ لأن لا تعارض، لا يمكن أن يوجد تعارض أصلا فيها. الشرط السابع أن يكون الناسخ متأخرا في زمن تشريعه عن المنسوخ، والمراد بذلك أن يكون الحكمان قد انفصل أحدهما عن الآخر بزمان أمكن فيه امتثال الحكم المنسوخ قبل تبديله بالناسخ، واعتبار هذا الشرط لصحة النسخ يبطل الخوض في مسألة تعرضت لها طائفة من أهل الوصول، وهي هل ينسخ الحكم قبل امتثاله، وتكلموا فيها بما لا يزيد علما ولا يبنى عليه عمل. وهل وردت أصلا في شرعنا حكم يؤمر به ثم ينسخ قبل التمكن منه؟ هل وردت؟ بس هل نسخت قبل التمكن منها؟ ها؟ كيف؟ ممكن عمل بها علي بن أبي طالب، بعضهم يقولون تأخرت 10 أيام، بعضهم يوم، ما فيه حكم، يعني هي مسألة افتراضية، يعني ما يبنى عليها عمل ولا. بعدين وش الغرض أنه يأتي ثم ينسخ على طول؟ تأتي بأمر ثم تنسخه مباشرة، يعني هذه في شرعنا؟ وبعدين هل نسخ قبل التمكن ولا بعد التمكن يا رجل؟ اي بس تمكن ولا ما تمكن، اي هو المسألة، هل ينسخ حكم قبل التمكن من الفعل؟ لابد ان يكون بينهما وقت يمكن الفعل فيه ثم ينسخ. هذا في السماء قبل أن يستقر الأمر، باقي ما جاء عليه الصلاة والسلام إلى هو صح، هو يقول نسخ 50 إلى 5، هذه كانت في قصة الإسراء والرسول ينزل من الله إلى موسى، وموسى يقول سار الله التخفيف، بعضهم يذكر هذا المثال على كل حال، لكنه قبل استقرار الحكم، قبل أن يستقر الحكم لا يزال في دائرة تلقي الأمر والرجوع إلى الله عز وجل. طبعا هو قال هنا، قال كالذي جاء في حديث فرض الصلوات ليلة المعراج أن الله تعالى فرض 50 صلاة ثم نسخ ب5 صلوات قبل أن يقع امتثال التكليف الأول، قال يعني هذه ما يبنى عليها، ما فيها فائدة أصلا لأنها قبل أن نمكن، يعني ما قال ولا أثر لتقدم الآية الناسخة وتأخر المنسوخة في ترتيب المصحف لأنه لم يراعى في ذلك النزول، وإنما العبرة بنزول بزمن تشريع الحكم. هلا ذكر أن يكون متعارضين، يعني لا يمكن الجمع بينهما، أن يكون متعارضين، ومعنى كونهما متعارضين عدم إمكان الجمع. المبحث الثاني، المبحث الثاني ولا الثالث هو؟ وش الأول؟ معنى النسخ، طيب وش كان؟ وما يقع به النسخ شروطه الظاهر، أن ترجعوا إلى هذا المبحث الأول. وتعريف النسخ وش كان؟ معنى النسخ كان تمهيد، اي في الفصل، معلش اختلطنا ترى. ايش يقع به النسخ؟ طبعا النسخ قرآن بقرآن، نسخ قرآن بقرآن، هذا لا اختلاف فيه، وله أمثلة والتحقيق أنها قليلة، ذكرونا نأتي على الأمثال التمثيل إن شاء الله. الثاني نسخ سنة بسنة، هذا فيه إشكال؟ فيه إشكال؟ ما فيه إشكال، من يذكر له مثالا؟ معروف دائما زيارة القبور فزوروها. طيب الثالث نسخ قرآن بسنة، أن ينسخ القرآن بالسنة، واختلفوا فيه على مذهبين. المذهب الأول امتناع نسخ الآية بسنة، لأن الله قال ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، والسنة لا تكون خيرا من القرآن كما قالوا. وهذا مذهب الأئمة سفيان الثوري والشافعي وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه وطائفة من أصحاب مالك. والمذهب الثاني صحة نسخ الآية بسنة، وهذا مذهب أبي حنيفة وطائفة من المالكية، واختاره بعض أعيان الشافعية، وهو الرواية الثانية عن أحمد بن حنبل واختيار ابن حزم الظاهري. واستدلال أصحاب هذا المذهب بما سبق تأصيله أن السنة وحي كالقرآن، وهذا هو الراجح من المذهبين والأوفق للأصول، أن السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنسخ الآية من كتاب الله، لأن الجميع من عند الله. طيب، ونأتي بخير منها ومثلها، يعني في العمل بخير منها لكم في المصلحة، لا من حيث هو، نأتي بخير منها من حيث ما اشتمل عليه من التسهيل أو المصلحة للأمة، هذا توجيههم. وإن كان هذا قد لا يكون له مثال أصلاً، هل أصلاً ورد كتاب ونسخ بالسنة، قرآن ونسخ بالسنة فيه؟ ماذا؟ اي هذا نسخ تلاوة، ما فيه، ما له دخل هذا. ها، هذه فيها خلاف كبير، والراجح انها نسخت بآيات المواريث. كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا للوصية، قالوا نسخت بلا وصية لوارث، هذه لا، نسخت بآيات المواريث وبين هذا بلا وصية لوارث. على كل حال، لا مثال يسلم من جميع الوجوه. بعض الصور من أنواع النسخ يعني نظرية أكثر من أن يكون لها تطبيقات، ما في تطبيق متفق عليه، عدم وقوعه. هو يجوز أن تنسخ السنة لأنها وحي من الله، لكن الإشكال أن عندنا نأتي بخير منها أو مثلها، يعني فيه دلالة قوية على أن المسألة نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء؟ فالظاهر أنه لا يكون الناسخ إلا خيرا من المنسوخ، والأصل أنه لا مقارنة بين القرآن والسنة. وحملنا لها على الحكم نفسه فيه عمل بغير الظاهر. ظاهر الآية أن المقصود أن الناسخ خير من المنسوخ في نفسه، نأتي بخير منها أو مثلها. طيب، الرابع نسخ سنة بقرآن، وجمهور أهل العلم على صحة نسخ حكم ثابت بالسنة بآية من كتاب الله، وأبى ذلك الشافعي. والمسألة مبنية على التمثيل، فإن وجد مثال فنقول به، وإلا فالأصل أنها تقسيمات قد يمكن أن يقال تجوز عقلاً وليس لها وقوع في بعض الصور. بعضهم يذكر هذا كمثال نسخ فرض الصلاة القبلة إلى بيت المقدس، يقول إنها ثابتة بالسنة ونسخت بالقرآن، فاستقبال بيت المقدس ثابت بالسنة ونسخ بالقرآن، هذا نسخ القرآن للسنة، وهذا له اتجاه. المبحث الثالث طريق معرفة النسخ. يعرف النسخ بواحدة من طرق ثلاث: أن يأتي في لفظ النص ما يفيده صراحة. طبعا هذه قد لا توجد في الآيات، لكن توجد في الأحاديث. أن يأتي في لفظ النص ما يفيده صراحة، كحديث جابر رضي الله عنه قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. فذكر أن فيه أمران وآخر الأمرين هو كذا، ففي النص نفسه دلالة على النسخ. الطريق الثاني أن يأتي في سياق نص في النص قرينة تدل عليه، كما ورد به قوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. هذا على أن آية الجلد وآية الرجم المنسوخة تلاوة ناسخة لقول الله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرض عنهما إن الله كان توابا رحيما. منسوخ الحكم هنا صح؟ أليس منسوخا؟ الإمساك في البيوت منسوخ؟ الصحيح عدم النسخ. أحسنت، لأن من شروط النسخ ألا يكون الحكم المنسوخ مؤقتا بوقت أو مغيا بغاية. فالحكم المنسوخ هنا ليس حكما دائما وإنما مغيا بغاية حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، فقد جعل الله لهن سبيلا، إذن هذا من باب البيان. ما هو السبيل؟ جلد 100 للبكر بالبكر وتغريب عام والثيب. ولذلك الحكم المغيب بغاية فاعفوا وصفه حتى يأتي الله لا ينسخ، لأنه مرتبط بزمن، فإذا انتهى الزمن ارتفع الحكم تلقائيا. فلو قلت لكم لا تسافروا إلى يوم الخميس، هذا طلب إلى يوم الخميس، طيب يوم الجمعة نسخ الحكم؟ ما نسخ، انتهى تلقائيا أصلا. فالحكم المؤقت بوقت لا ينسخ وإنما ينتهي العمل به بانتهاء وقته، وهذا التحقيق. طيب والآية الثانية: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، هل هي منسوخة؟ ليست منسوخة، وإنما الأذى هنا مجمل مطلق، يعني تؤذيه بأي نوع من أنواع الأذى، ثم بين بنوع من الأذى: الجلد والرجم. أليس أذى؟ فهو بيان لكيفية إيذائهما. والأصل أن لا يقال بالنسخ إن عند عدم إمكانية الجمع، فإذا أمكن الجمع فالآيات تبين لك حكما مؤقتا بين بآيات أخرى. طيب، قال: أن يعرف تاريخ المتقدم والمتأخر، هذه من طرق معرفة النسخ. فالمتأخر في تشريعه ناسخ للمتقدم، كما هو الشأن في نسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. ومما يفيد في هذا تمييز المتقدم في نزوله بمعرفة المكي والمدني، وهذا من فوائد معرفة المكي والمدني. كما أن مما ينبغي أن يستفاد مما يتصل بالنسخ في السنة أن ما وجدناه من الأحكام غير معلوم التاريخ معارضاً لأحكام جاءت في حجة الوداع أو بعدها إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فما جاءت من تلك الأحكام في الحجة أو بعدها ناسخ لما لم يعلم من تاريخه، ولا ينبغي أن يكون مجرد تأخر إسلام الصحابي راوي الحديث طريقاً للتمييز بين المتقدم والمتأخر في النسخ، لأن الصحابة كان يحدث عن بعضهم عن بعض، فبعض الصحابة متأخر لكنه كان يروي أحاديث أخذها عن صحابي، وتعرفون أن الصحابي إذا مقبول حتى لو حدث عن صحابي آخر، لأن الصحابة كلهم عدول. مثلاً عائشة لما تتحدث عن بدء الوحي، هي كانت موجودة أصلاً بس تتحدث بما سمعته من غيرها، فهو مقبول. فالصحابة حتى لو تأخر إسلامه يمكن أن يكون سمعها قبل من صحابي أسلم من قبل. فالشاهد إذا عرف التاريخ يستفاد منه في معرفة الناسخ والمنسوخ. أنواع النسخ في القرآن 3 أنواع: نسخ الحكم مع بقاء التلاوة، نسخ الحكم مع بقاء التلاوة، طبعا مثل بي واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا، هذا بينا أن في كونه منسوخا نظر، وهذا النوع من النسخ فرض على الفقيه تمييزه في نصوص الكتاب والسنة، وهو الأصل الذي يبحث الحكم مع بقاء التلاوة، ذلك لما له من الأثر في الأحكام العملية، وهو الذي اجتهد المصنفون في باب النسخ في تتبعه وجمعه. من يذكر مثال له؟ مثال، طبعا هذا المهم جدا في النسخ، نسخ حكم مع بقاء التلاوة، يعني التلاوة تقرأ ومنسوخة. هاتوا مثال. هذه منسوخة؟ يا أزواجي منسوخ هذا الحكم؟ هذا منسوخ؟ متأكد أنه منسوخ؟ الأخ يقول قول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، هذا منسوخ بقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 و10. قولا واحدا متأكد؟ نبغى علم بينة، ما نبغى. أنت عندك اعتراض على كلامه ولا مثال آخر؟ ها؟ خلنا نشوف ما دام أورد هذا. ما شرط النسخ؟ لا ما شرط النسخ، يعني عدم إمكانية الجمع، التعارض. طيب هل هذان متعارضان؟ متعارضة. طيب أنا أعطيك طريقة يمكن الجمع بينها وأن تحكم هل هي منسوخ ولا لا. الآن يقول الله والذين يتوفون منكم وصية لأزواج متاعا إلى الحول غير إخراج، يعني فيها إيش؟ أن المتوفى عنها زوجها تتربص سنة، وصية لأزواج متاعا إلى الحول غير إخراج، وصية لأزواجهم تطيبا لخواطر أزواجهم ولهن. طيب قال هناك والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 و10. ماذا لو قلت لك إن 14 و10 على سبيل الوجوب وما زاد عن 4 أشهر إلى الحول على سبيل الاستحباب؟ وش الآن أنا أقول لك إيش المانع لو قلنا بأن 4 أشهر و10 هذا هو الواجب عليها وما زاد في بقائها في بيت الزوجية على سبيل الاستحباب وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، في مانع؟ مخيرة. طيب الإباحة أقول ها؟ لا مخيرة. ها؟ هل فيه مانع أن نقول 4 أشهر و10 يجب عليها أن تتربص وما زاد إلى الحول فوصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج؟ لفظ الآية يساعد عليه. هذا قال به مجاهد واستحسنه ابن كثير ورجحه السعدي، وقال ولفظ الآية يساعد عليه. ونقف للأذان ونكمل بعد الأذان إن شاء الله، وإن كان الجمهور على أنه منسوخ. على كل حال المثال السابق من الأمثلة التي جمهور العلماء وبعض المتقدمين حكم بالإجماع مما أجمع على نسخه، والأصل أنه إذا أمكن الجمع بين الدليلين فلا يلجأ إلى النسخ. ومن تأمل النصين وجد أنه يمكن الجمع بينهما، خاصة أن صيغة الثانية غير الأولى، في الثانية ما يفيد الإلزام وفي الأولى ما يفيد الوصية. شوف الأولى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، لا وصية لأزواجهم، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف، فإن خرج فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف. والآية الثانية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 و10، فإن خرج شو الآية؟ فلا جناح عليكم وعليكم. إيش الآية بالنص؟ في فرق فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف. هناك فلا جناح عليكم في أنفسهن من معروف، فيه فرق. وأنت لما تتأمل هذا الفرق ستجد أن في الآية ما يفيد الاستحباب وفي الثانية ما يفيد الوجوب، وعلى هذا فيكون الوجوب 14 و10 وما زاد فعلى سبيل الاستحباب، وبهذا يمكن الجمع وليس هذا يعني إبطالا للقول اللي هو قول الجمهور، ولكن ذكر لقول له اتجاه وقوة، وقد نسب إلى إمام التفسير مجاهد، وذكره ابن كثير واستحسنه، ورجحه السعدي رحمه الله. طيب هاتوا لنا مثال سالب من المعارضة. آية المناجاة، وهذا مجمع عليه: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. نزلت هذه الآية ثم نسخت بالآية بعدها: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله. هذه مجمع عليها. طيب هاتوا آية ثانية مجمع عليها. آية الآن خفف الله عنكم مجمع عليها: قيام الليل المفروض في أول المزمل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا. هذا الأمر كان للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة، ففهم الصحابة منه وجوب القيام فقاموا سنة. ثم نسخ بآخرها: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم. وإيش بعد؟ نعم ذكرناها، هذا مجمع عليه: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. نسخت بالآية بعدها. هذه من أشكل الآيات. يقول لك: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. نسخت بآية المواريث. طيب هل يمكن الجمع؟ يمكن. فنسخ بآيات المواريث من يرث، ومن لا يرث تبقى الوصية له. أليس في الوالدين والأقربين من لا يرث؟ اختلاف الدين. إذا كان رقيقا قريب لا يرث فتبقى الوصية في حقه، فيصير من التخصيص لا من النسخ. فخص منها من يرث بآيات المواريث، ويبقى حكم الوصية لمن لا يرث، لأن من الوالدين من لا يرث، اختلاف الدين، إذا كان قاتل، إذا كان رقيقا فيه مانع من موانع الإرث، أو قريب جد مع وجود الأب، ما هو والد الجد مع وجود الأب لا نصيب له فيوصى له. أمكن الجمع؟ في مثال سالم. نعم الخمر. الخمر فيه خلاف هل هو من التدرج ولا من النسخ، وذكرت لكم وجه النسخ قبل قليل. إذا كان يفهم من لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حله في غير هذا الوقت فنسخ، ممكن أن يكون مثال: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. التخيير، نسخ التخيير بمن شهد منكم الشهر فليصمه، وبعضهم قال نسخ في حق القادر، أما العاجز فيبقى التخيير اللي هو البدل، البدل وهو الإطعام، لكنه منسوخ في حق القادر، منسوخ في حق القادر. على كل حال هذا المنسوخ حكما دون التلاوة هو موطن البحث وموضع الإشكال، وقد تفاوتت فيه أنظار العلماء، فبعضهم يكثر منه، والصحيح أنه قليل يكاد يعد على أصابع اليد الواحدة. ومناهل الزرقاني في مناهل العرفان حقق هذه المسألة وتوصل إلى أن الذي يثبت فيه النسخ مواضع معدودة، وألف الشيخ عبد الله بن محمد الأمين الشنقيطي رسالة في الآيات المنسوخة ذكر أنها 10 فقط، المجمع عليه واحدة فقط أو 2، والباقي فيها خلاف. وممن حقق وقائع النسخ بالتفصيل مصطفى زيد في كتابه النسخ في القرآن الكريم، هو من أنفع الكتب وأوسعها على بعض الشطحات العقلية فيه، لكن الكتاب من أنفس الكتب التي استعرضت ما أسماه بدعاوى النسخ. مسك كتب النسخ وكتب التفسير، وكل آية ادعي أنها منسوخة درسها بالتفصيل، وأثبت في الأخير ما يقارب 6 حالات يثبت فيها النسخ والباقي لا يثبت. فالشاهد أن النسخ الحكم وبقاء التلاوة قليل ليس بكثير. المبحث الثاني: نسخ التلاوة مع بقاء الحكم. مثل ماذا؟ طبعا قليل هذا. نسخ التلاوة مع بقاء الحكم، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا بما كسبا، هذا ثابت في الصحيح. وكان أحد الإخوة يسأل يقول طيب ليش نسخ مع أن حكم مهم، ليش ينسخ؟ فبعضهم ذكر أنه نسخ تلاوة مع بقاء حكمه لاختبار الأمة كيف أنها تتعبد لله، حتى ولو ارتفع اللفظ وارتفعت التلاوة وبقي الحكم يعملون به حتى لو لم يكن مقروءا به. وذكر علة أخرى لطيفة، وهي أن هذا الفعل شنيع في غاية الشناعة والقبح، أن يزني الشيخ والشيخة، فنسخ تلاوة لشناعة الفعل حتى أنه لا يصلح أن يبقى مما يقرأ لقبحه وسوءه. كيف الشيخ يزني وشيخة تزني؟ فالزنا قبيح خاصة ممن أحصل، شنيع. فقال لأن في الآية فعل يستشنع فلم يذكر، هذه تعليلات طبعا لا يجزم بها لكنها تلتمس في سبب عدم بقاء تلاوته مع ثبوت حكمه. وفيه امتحان للأمة أيضا، لأنه يأتي من الأمة من لا يقول، من يقول لا أنا لا أرضى إلا بما في كتاب الله. طيب السنة دلت على هذا وأثبت هذا الحكم. بسم الله والله أكبر، مكتوب عليها. طيب طيب نوخره مع أني إذا نسخ التلاوة مع بقاء الحكم قليل، والمثال عندكم. النوع الثالث نسخ التلاوة والحكم، نسخ التلاوة والحكم، وهو نوعان، ما بلغنا لفظه أو موضوعه، كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن ثم نسخنا بخمس معلومات. هذا فيه نوعان من أنواع النسخ، 10 رضعات هذه منسوخة إيش؟ الحكم والتلاوة، صح؟ صح؟ كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات فنسخت حكما وتلاوة. طيب وخمس؟ تلاوة مع بقاء الحكم، نسخ التلاوة مع بقاء الحكم. نسخت ثم نسخ بخمس معلومات، جاء في الرواية فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ 5 رضعات. إيش معنى هذا؟ تأخر نسخها إلى درجة أن بعض الصحابة بعد وفاة الرسول كان يقرأ بها لعدم علمه بنسخها. إذن الثاني طبعا 5 معلومات حكمها باق لكن لفظها تلاوتها منسوخة. الثاني ما بلغنا مجرد الخبر عنه ورفع منه كل شيء، كما في حديث زر بن حبيش قال قال لي أبي بن كعب كأي تقرأ سورة الأحزاب أو كأي تعدها؟ قال قلت 73 آية، فقال قط لقد رأيتها وإنها لتعادل سورة البقرة. وقد يدخل في هذا طرفا من الأخبار، وهذا الذي ذكرنا لكم قبل قليل بأنه يمكن أن يدخل النسخ الأخبار في مثل هذه الصورة، نسخ التلاوة الصورة الأولى مع بقاء المدلول يعني. بس لم يبلغنا أحيانا هذا الأمر. قال وهذان النوعان يندرجان عند أهل العلم تحت النسخ، لأن ذلك قد أزيل ورفع بعدما أنزل، وعند طائفة تحت الإنساء والأمر في ذلك قريب، فهذه الآيات أنزلت ثم رفعت فهي منسوخة وهي منسأة، ما ننسخ من آية أو ننسها. الفصل الرابع والأخير مسائل في النسخ. ختم المؤلف النسخ بعدد من المسائل. المسألة الأولى لا مانع من وقوع نسخ الحكم مرتين، وذلك بنفس الدليل الذي صح لنا به وقوع النسخ مرة، ما ننسخ من آية أو ننسها يصح أن يأتي حكم ثم ينسخ مرة أخرى، يعني يأتي حكم ناسخ لما قبله ثم ينسخ هذا الحكم مرة أخرى، لا مانع. قال ولنفس المقاصد والحكم التي نبهنا عليها، ومثاله الصوم، حيث فرض أولا صوم يوم عاشوراء ثم نسخ بفرض صوم رمضان أو الفدية التخير، ثم نسخ خيار الفدية بالصوم، فمن شهد منكم الشهر فليصم. فهذه 3 مراحل، فهذه 3 شرائع توالت على هذه الفريضة. المسألة الثانية، ما يأتي من شرائع الله تعالى مذكورا في كتابه أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم عمن قبلنا من الأمم فهو شرع لنا غير منسوخ، إنما المنسوخ منه يعني ما جاء عن الشرائع قبلنا في الكتاب والسنة فهو شرع لنا غير منسوخ، لأن ذكره عندنا وعدم رده إقرار له. إنما المنسوخ منه ما قام في شرعنا دليل على خلافه، ما قام في شرعنا دليل على خلافه. على هذا قول كثير من الفقهاء كالإمام مالك وجمهور أصحابه وبعض الحنفية والشافعية، وهو الأصح عن الإمام أحمد بن حنبل. والدليل على ذلك قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بعد ذكر الأنبياء قبله: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وبهذا استدل ابن عباس لسجود النبي صلى الله عليه وسلم في سورة صاد، لأنه سجدة نبي، وقد قال الله: أولئك الذين هدى الله فبهداهم يقتده. ثم قال: واعلم أن ذلك يكون شرعا لنا من ذلك، فليس هو مما ورد في كتب أهل الكتاب التي بين أيديهم وأخبارهم التي يروونها، وإنما الذي جاءنا عنهم في القرآن وصحيح السنة يعتبر شرع لنا. بس مش دخل هذا في النسخ؟ هل له مثال أصلا؟ هل هناك حكم كان لمن قبلنا وذكر في القرآن ثم نسخ، ولا مسألة فقط للتنبيه؟ أراد أن ينبه على أن ما ذكر بشرائع الأنبياء وذكر في كتابنا فهو شرع لنا، فهو شرع لنا لا يعتبر منسوخا. إيه بس هل ثبت هذا في شرعنا؟ معروف القاعدة العامة أن شرعنا ناسخ لما قبله، هو الكلام عن مسألة عن من قبلنا وردت في شرعنا، نقلها الشرع عندنا ثم نسخت. نعم، أنا ترى عندي مشكلة في السمع. أيوة، وهل أقرت في شرعنا؟ هي نقلت لنا، لكن هل أقرت أصلا؟ تفضل. من قبلكم لعلكم تتقون، وش اللي نسخ؟ أي نعم، هو هذه الآية كما كتب على الذين من قبلكم كما كتب في نفس الفرض، أما في الكيفية فلم يرد حتى نقال بأنه منسوخ. الأصل أن شرعنا ناسخ لما قبله، الأصل مما يختلف عنه، لكن هل ورد حكم سابق وأقر في شرعنا ثم نسخ؟ هل أقر ولا بس هو حكاية عن من قبلنا؟ على كل حال هذه مسألة علمية، حتى هو لم يورد لها مثال، بس معروف أن ما فعل عن الأنبياء السابقين ولم يوجد في شرعنا ما يخالفه، فالأصل على الأنبياء أنه يقتدى بهم، لأن الله قال: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى. المسألة الثالثة: معرفة الناسخ والمنسوخ شرط للكلام في الحلال والحرام وشرائع الإسلام، هذا معروف. هذا المسألة الرابعة: مع قلة الناسخ والمنسوخ إلا أن معرفتها شرط وإدراكها سهل، إدراك هذه المسألة سهل، ولذلك من تكلم في الأحكام أو في كتاب الله وهو لا يعرف الناسخ والمنسوخ فيقال له كما قال علي: هلكت وأهلكت. فلا بد من تعلم الناسخ والمنسوخ، وهو سهل المأخذ، يمكنك أن تدرسه بسهولة. المسألة الرابعة: مع ضرورة معرفة الناسخ والمنسوخ للفقيه إلا أنه لا يظن كثرة وجود ذلك في أدلة التشريع، وقد حررت في جمعه كتب، من أحسنها كتاب الحافظ أبي الفرج بن الجوزي المسمى نواسخ القرآن، وكانت طائفة من المفسرين قد سلكت مسلكا في غاية الفساد في هذا الباب، فصاروا إلى ادعاء النسخ في آيات كثيرة تجاوزت عند بعضهم 200، أكثرها مما تسلطوا عليه بسيف النسخ، ما زعموا نسخه بآية السيف، حتى قالوا إن آية السيف نسخت كل آيات الأمر بالعفو، وهذا خطأ طبعاً، لا يلجأ إلى النسخ لعدة تعارض، وأكثر الآيات في النسخ يمكن أن يعمل بها في مرحلة من المراحل، وقد نبه المؤلف على ذلك فيما سبق. أن ما يعمل به في مرحلة من المراحل لا ينسخ، فالعفو والصفح يعمل به سواء في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أو بعد ذلك، فله ما ينسخ بالسيف. قال: وهو جرأة منهم مذمومة، وتوسعوا حتى ادعوا النسخ على الأخبار التي لا ينسخ مثلها، ومن تلك الكتب التي هي أجدر بالإتلاف والإزالة منها بالتداول والنشر كتاب الناسخ والمنسوخ لمحمد بن حزم، ومثله لهبة الله بن سلامة وكتاب مرعي الكرمي. هذه كتب مطبوعة لكنها غير محررة، فيقول إنها أجدر بالإتلاف منها بالتداول والنشر حسب رأيه. من يبدو لي هذا؟ نعم. المسألة الخامسة، محمد بن حزم هذا من أشد الناس معارضة للتوسع في النسخ، ولا يقول بالنسخ إلا عند التعارض من جميع الوجوه، لأنه يقول إن معناه إبطال النص، وهم أصلا يعتمدون على الظواهر والنصوص، فلا يرى إبطال النسخ إلا بعد تعذر الجمع. المسألة الخامسة، الأمة متعبدة بجميع نصوص الكتاب والسنة الثابتة إلا ما ثبت نسخه، فما ثبت نسخه لا يتعبد لله بالعمل به وجوبا، لكن يمكن أن يستفاد منه استحبابا، وهذه مسألة مهمة نبه عليها الإمام ابن القيم، وهي من فوائد إبقاء المنسوخ، لأنه قد يستفاد منه في أشياء أخرى غير الحكم المنسوخ، مثل: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. نسخت الحكم طبعا، لكن يلي يستفاد منها أشياء أخرى يستفاد منه، حتى أن ابن تيمية رحمه الله كان إذا صلى قدم بين يدي صلاته صدقة، وقال: إذا كان الله أمر الصحابة إذا ناجوا الرسول بأن يقدموا بين يدي نجواهم صدقة فكيف بمناجاة الله؟ وغير ذلك يمكن أن يستفاد منها أحكام أخرى. ما الحكمة من هذا التشريع الذي نسخ أصلا؟ ليش؟ لماذا أمروا بأن يقدموا بين نجواهم صدقة؟ في مصالح: أولاً المحافظة على وقت النبي صلى الله عليه وسلم، و الشفقة به، لأن من شأن العظماء أن يعتاد الناس المجيء إليهم والكلام معهم، وهذا يعطلهم عن أعمالهم، فهؤلاء لما يأتون كل واحد يجي يبغى يناجيه، فقال: إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين نجواكم صدقة، يعني إثبات الجاد اللي له حاجة سيدفع، والذي ما عنده يعني حاجة ماسة لا يأتي. فإذا كان لا يستطيع فقد عفي عنه، أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة؟ قال: فإذا لم تعملوا وتاب الله عليكم. ففيها مأخذ عظيم، وهو أن أصحاب المكانة والوجاهة لا يحسن التحريج عليهم بكثرة المجيء إليهم وإشغالهم، خاصة إذا كانت مصالح الأمة تنتظرهم ولهم أعمال جليلة، ومن شأن الإنسان بطبع أن يحب الجلوس مع العظماء. فأراد في التوجيه في هذه الآية أن يكون للإنسان الذي يريد الجلوس عمل إيجابي، الصدقة تبرر أو تبين أنك راغب بصدق في الجلوس، وتعطي شيئاً تنتفع به الأمة، تنتفع به الأمة، لأن الصدقة تقيم الدولة، والدولة أحوج ما تكون إلى ما يعينها على القيام والقوة. والأمر الآخر أيها الإخوة، وهذا منهج مهم، لذلك نبه شيخ الإسلام ابن القيم على أنه ما من حكم منسوخ إلا وله بدل، سواء كان هذا البدل على وجه الوجوب بدل عن الحكم، أو فيه إشارة إلى استحبابه، لقول الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وهذه المسألة نبه عليها الشنقيطي، وأنكر النسخ إلى غير بدل، قال: الله يقول: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، فلابد أن يكون هناك بدل. فما نسخ بحكم آخر قد يفهم منه استحباب العمل الصالح، لأن الله قال: فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فيش؟ فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله، يعني اشتغلوا بأعمال صالحة تنفعكم و تقربكم إلى الله جل وعلا. وبهذا ننتهي من مقدمة النسخ. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد.
مع تحيات مركز تفسير للدراسات القرآنية، مركز تفسير الريادة في تطوير الدراسات القرآنية.